دعونا نتخيل دفع مبلغ قياسي يقدر بمليارين وسبعمائة مليون دولار لاستعادة نجم فريق رياضي، طيب، فقط ليقرر هذا النجم عبور الشارع والانضمام إلى أكبر المنافسين قبل المباراة النهائية بيومين.
بصراحة هذا كابوس لأي إدارة.
بالضبط، وهذا يعني هو حرفيا ما حدث في أروقة وادي السيليكون هذا الأسبوع، وهو مجرد قمة جبل الجليد. نحن ننظر اليوم في استكشافنا المعمق إلى تفاصيل النشرة التقنية الأخيرة، والأخبار تبدو للوهلة الأولى وكأنها قادمة من كواكب مختلفة تماما.
صحيح، تبدو مشتتة جدا في البداية.
لدينا استقالات صادمة في عالم الذكاء الاصطناعي، أزمة مفاجئة في أسعار الهواتف الذكية، قرص صلب لجهاز ألعاب يكلف ثروة، وتهديدات كمومية قد تفكك شفرة مليارات الدولارات من العملات الرقمية. مهمتنا اليوم هي تجميع قطع هذه الأحجوئية.
ومن السهل جدا قراءة هذه الأخبار كعناوين منفصلة وتجاوزها، لكن الواقع أننا أمام نظام بيئي تقني مترابط بشكل لا يصدق.
مترابط؟ كيف؟ يعني ما علاقة الذكاء الاصطناعي بأسعار الهواتف؟
شوف، ما يحدث في مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي اليوم يحدد مباشرة ما سندفعه مقابل شراء هاتف ذكي في العام المقبل، وهو أيضا يشكل طريقة عملنا اليومية، بل يمتد ليهدد أساسيات الأمن السيبراني العالمي. لا توجد تقنية تعمل في فراغ.
طيب، دعنا نغوص في التفاصيل. أقصد، دعونا نفكك هذه المعطيات ونبدأ بهذه الدراما المؤسسية. نتحدث عن المهندس نوام شازير الذي كان يشعل منصب نائب رئيس الهندسة في جوجل،
والمدير المشارك لمشروع جيميناي أيضا.
صحيح، الرجل قدم استقالته في 17 يونيو لينضم إلى شركة أوبن AI. الأمر المثير يعني أن جوجل دفعت في عام 2024 أكثر من 2.5 مليار دولار للاستحواذ على شركته الناشئة فقط لإعادته، والآن يغادر مرة أخرى. ما السر وراء هذا المهندس؟
السر يكمن في عام 2017. نوام شازير ليس مجرد مهندس لامع، بل هو أحد الباحثين القلائل الذين شاركوا في كتابة الورقة البحثية التاريخية لمعمارية المحولات.
تقصدين معمارية ترانسفورمر؟
100%، ترانسفورمر هي الأساس.
لحظة هنا، نحن نسمع مصطلح ترانسفورمر في كل مكان، لكن بعيداً عن المصطلحات الأكاديمية المعقدة، ما الذي تغير بفضل هذه المعمارية فعلياً؟
طيب، دعنا نتخيل الطريقة التي كنا نقرأ بها عندما كنا أطفالاً، نقرأ كلمة تلو الأخرى، وبحلول الوقت الذي نصل فيه إلى نهاية الجملة، ربما ننسى بدايتها.
الذاكرة القصيرة.
بالضبط، هكذا كانت تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي القديمة، كانت تعالج البيانات بشكل متسلسل وبطيء جدا. ما فعلته معمارية ترانسفورمر هو أنها منحت الذكاء الاصطناعي القدرة على النظر إلى صفحة كاملة دفعة واحدة.
يا إلهي، يعني أصبحت تفهم السياق كاملا في لحظة.
صحيح، أصبحت قادرة على الربط بين الكلمة الأولى والأخيرة فورا. هذا الابتكار هو حجر الأساس لكل النماذج اللغوية العملاقة اليوم، سواء GPT-4 أو جيميناي.
إذن هو عملياً أحد من وضعوا قواعد اللعبة. هذا يفسر استماتة جوجل لاستعادته لإنقاذ مشروعها في وقت حرج. لكن لماذا يغادر الآن؟ هل هي مجرد إغراءات مالية كأسهم في أوبن AI؟
المال يلعب دوراً أكيد، لكن المذهل هنا هو الداسع التقني. OpenAI لا تقوم بتكديس المواهب عشوائياً، إنها تبني فريق أحلام لغرض محدد جداً.
وما هو هذا الغرض؟
التقارير تشير إلى أن شازير سيعمل هناك على معماريات نماذج جديدة. بمعنى آخر، هم يحاولون تجاوز معمارية ترانسفورمر نفسها التي ابتكرها هو.
عجيب، يعني يبحثون عن الخطوة الكبيرة التالية.
تماماً، نحن نتحدث عن ابتكار نماذج هجينة. انضمام شخص يمتلك هذا العمق يرجح أننا قد نرى ترقية ضخمة خلال الأشهر الستة القادمة، وفي المقابل هذه خسارة مزدوجة لجوجل.
خسارة للمال وللعقول معا. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأن هذا السباق المحموم لا يستنزف العقول فقط، بل يلتهم الموارد المادية، وهنا ننتقل لتأثير ذلك على جيوبنا.
تأثير مباشر وقاس للأسف.
التقارير نقلت تحذيرا صريحا من تيم كوك مفاده أن رفع أسعار منتجات آبل بات أمراً لا مفر منه. يعني المستهلك العادي يمول دون أن يدري حرب مراكز البيانات بين عمالقة التقنية.
هذا التحليل دقيق تماماً. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن تكلفة شرائح الذاكرة والتخزين قد تضاعفت 4 مرات مؤخراً بسبب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
تضاعفت 4 مرات؟ هذا رقم هائل. لماذا هذا الارتفاع الجنوني؟
لأن هذه المراكز تعاني من نهم لا يمكن إشباعه لنوع محدد من الذاكرة، يسمى الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي أو HPM.
طيب، دعنا نتوقف هنا لتوضيح الصورة. لماذا الذكاء الاصطناعي يحتاج هذا النوع تحديداً؟
تخيل أن لدينا مكتبة ضخمة جداً تحتوي على كل المعارف، ولكن هناك باب واحد صغير فقط للدخول. مهما كان أمين المكتبة سريعاً، لن يخرج الكتب بسرعة.
بسبب ضيق الباب، فهمت.
بالضبط، المعالجات هي أمين المكتبة، وذاكرة HPM بمثابة فتح آلاف الأبواب الضخمة في نفس الوقت لتمرير البيانات.
آه، ومايكروسوفت وحدها ستنفق 80 مليار دولار في عام 2026 على مراكز البيانات. لكن يعني أليس هذا مبدأ العرض والطلب؟ لماذا لا تبنى مصانع جديدة ببساطة؟
المشكلة أن بناء مصانع أشباه الموصلات ليس سهلاً. هناك 3 شركات فقط تسيطر على 95% من سوق الذاكرة العالمي: سامسونج، إس كي هاينكس، ومايكرون.
3 شركات فقط تغذي العالم كله.
نعم، ولكي تبني إحداها مصنعاً جديداً فهي تحتاج لاستثمار 10 مليارات والانتظار لسنوات حتى تبدأ الآلات في العمل. حتى ذلك الحين المعروض ثابت،
والنتيجة هي أن آبل تضطر للمنافسة على نفس الشرائح المحدودة. هذا يفسر لماذا تشير التوقعات إلى أن آيفون 17 قد يشهد زيادة تصل إلى 20%، يعني نسخة البرو ماكس قد تلامس 1800 دولار.
رقم صادم. ولذلك النصيحة العملية هنا لمن يخطط للشراء أجهزة ألا ينتظر لخريف 2026 أو التوجه للأجهزة المجددة رسمياً لتجنب هذا التضخم.
صحيح، وإذا كانت الهواتف تكلف ثروة، فأزمة الذاكرة هذه خلقت حالة من الجنون المطلق في عالم ألعاب الفيديو أيضاً.
تقصد خبر القرص الصلب؟
بالضبط، شركة سانديسك أعلنت عن قرص صلب لجهاز بلاي ستيشن 5 بسعة 8 تيرابايت بسعر يبلغ 2960 دولاراً، يعني تكلفة أكثر من 3 أجهزة بلاي ستيشن مجتمعة.
سعر جنوني فعلاً للوهلة الأولى.
مجتمع اللاعبين وصف الأمر بالاستغلال الجشع. من يدفع قرابة 3000 دولار لمساحة تخزين؟ هذا يعادل شراء خزنة تكلف أضعاف قيمة الذهب الذي بداخلها.
أتفهم غضبهم، والسعر مبالغ فيه للمستهلك العادي، لكن تقنياً هذا يعكس السعر الفعلي لشرائح التخزين المخصصة للمؤسسات في ظل الأزمة التي ذكرناها.
يعني ليس موجهاً للاعب العادي أصلاً؟
بالضبط، هذا استعراض للقوة التقنية وربما لصناء المحتوى الكبار. النصيحة هي البقاء مع خيارين 2 أو 4 تيرابايت.
طيب، في المقابل هناك أخبار سعيدة للاعبين وتتعلق بالحنين للماضي. عودة ألعاب كول أوف ديوتي الكلاسيكية بلاك أوبس لتصدر على منصات سوني في يوليو 2026.
خطوة مثيرة جدا للاهتمام من مايكروسوفت.
وهذا ما يحيرني، مايكروسوفت تمتلك اللعبة الآن، فلماذا تصدر ألعابا كلاسيكية حصريا على منصات بلاي ستيشن المنافسة؟
شوف، هذا تحرك استراتيجي ذكي. أولا، تلبية للحنين في فترة ركود لصناعة الألعاب. الألعاب موجودة بالفعل، وعملية النقل تكلفتنا منخفضة وأرباحها سريعة.
وماذا عن اختيار منصة سوني تحديداً؟
هنا السياسة. مايكروسوفت واجهت انتقادات حادة لإغلاق استوديوهات مؤخراً. هذه بمثابة رسالة حسن نية للاعبين وللمنظمين بأنها لا تحتكر العناوين.
جس نبض للسوق ربما.
100%. إذا نجحت المبيعات، فهذا يمهد لإطلاق نسخ محسنة كلياً في عام 2027 بالسعر الكامل.
واو، خطة ذكية. إذن في الوقت الذي تدفعنا فيه التكنولوجيا المادية لدفع مبالغ طائلة، تتطور البرمجيات لتعويضنا. دعنا ننتقل إلى التحديث الأخير في تشات جي بي تي، ميزة المهام المجدولة.
هذا التطور تحديداً هو نقلة نوعية. نحن ننتقل من روبوت دردشة تفاعلي إلى وكيل مستقل.
وكيل مستقل؟ يعني؟ ماذا يعني كل هذا عملياً للمستخدم اليومي؟
يعني أننا نتوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي كآلة حاسبة، ننتظر منها إجابة فورية ليصبح موظفاً يعمل في الخلفية. يمكنه قراءة الأخبار فجراً وتقديم ملخص على مكتبك في 8:00 صباحاً.
أو تحليل أسواق الأسهم وتقديم تقارير أسبوعية.
صحيح، يمكنه حتى إرسال تنبيهات مشروطة، كأن تقول له: أخبرني فوراً إذا انخفض البيتكوين عن رقم معين.
بصراحة، هذا سيوفر ساعات طويلة جداً، لكن أليس هناك خطر؟ نحن الآن نسلم مفاتيح جداولنا وروتيننا لوكيل رقمي يعمل دون إشراف بشري مباشر. ماذا لو أخطأ؟
هذا التخوف في محله تماماً. لذلك ينصح حالياً بقصر استخدامه على المهام غير الحرجة كالجمع والتلخيص، وعدم تركه يتخذ قرارات مالية أو يرسل إيميلات رسمية دون مراجعة.
يعني الثقة تبنى تدريجياً.
بالضبط، والميزة الكبرى هنا هي الساعات الأسبوعية التي سنستردها. هذا سينافس بقوة أدوات العمل من جوجل ومايكروسوفت.
تطور مذهل، ولكن التكنولوجيا لا تتوقف، فهناك ثورة أخرى تتشكل في الأفق، ولن تغير فقط كيف نعمل، بل تهدد بكسر أسس الأمن الرقمي العالمي بالكامل، التهديد الكمومي.
وهذا هو الموضوع الأكثر خطورة في تقرير اليوم.
المصادر نقلت إعلان وكالة الأمن السيبرانية الفرنسية حظر التشفير غير الكمومي بحلول عام 2027 وفرض التشفير الآمن للمؤسسات الحيوية بحلول 2030، بل وخصصوا 3 مليارات يورو لدعم هذا التحول. ما الذي أرعبهم فجأة؟
التقديرات السابقة كانت تشير إلى أن الحواسيب الكمومية القادرة على كسر التشفير ستظهر في 2035. الآن التحذيرات تؤكد أنها قد تكون جاهزة بحلول 2030.
2030؟ يعني بعد 4 سنوات فقط؟ لكن كيف تعمل هذه الحواسيب لتشكل هذا التهديد المرعب؟
لتبسيط الأمر، تخيل أن التشفير الحالي عبارة عن متاهة ضخمة جداً والمفتاح في نهايتها. الحاسوب التقليدي يجب أن يدخل ويجرب مساراً بعد الآخر،
وهذا يستغرق ملايين السنين كما نسمع.
صحيح، لكن الحاسوب الكمومي لا يجرب مساراً واحداً. بفضل فيزياء الكم، هو يغمر المتاهة بالكامل بالماء في لحظة واحدة ليكتشف المسار الصحيح فوراً.
يا إلهي، الأمر يبدو وكأننا اكتشفنا فجأة أن كل الأقفال والخزائن الموجودة في العالم ستصبح شفافة وقابلة للفتح.
وهذا يطرح تساؤلاً مهماً حول البيانات المحفوظة الآن. أي بيانات مشفرة تسرق اليوم سيتم فك تشفيرها بسهولة غداً؟
وهذا يقودنا للكارثة الفورية في عالم العملات الرقمية. التقرير يتحدث عن 7 ملايين بيتكوين بقيمة تفوق 450 مليار دولار، معرضة لخطر الاختراق في غضون ساعات إذا ظهرت هذه الحواسيب.
نعم، المشكلة في المحافظ القديمة التي أنشئت قبل عام 2015، تشفيرها سيكون فريسة سهلة جدا.
طيب، الحل النظري بسيط: ننقل العملات فورا إلى عناوين حديثة، أو نستخدم محافظة صلبة تدعن التشفير ما بعد الكمومي. لماذا لا يفعل الناس ذلك؟
لأن الكثير من هذه المحافظ تعود لأشخاص فقدوا مفاتيحهم أو توفوا للأسف. هذه المحافظ ستبقى مكانها وستصبح بمثابة أواني عسل مفتوحة للقراصنة الكموميين لا محالة.
مئات المليارات تنتظر من يسرقها. أمامنا سنوات قليلة جدا لابتكار معدن جديد كليا لصنع أقفال جديدة قبل وقوع الكارثة.
ولهذا السبب تتحرك دول مثل فرنسا الآن لتغيير البنية التحتية بالكامل قبل فوات الأوان. المماطلة هنا خطيرة جدا.
رحلة مجنونة حقا. بين الأخبار، كيف يمكننا يعني تجميع هذه الخيوط للمهتمين والمتابعين اليوم؟
خلاصة الأمر أن عصرنا يتسم بالترابط الشديد. سباق المواهب في الذكاء الاصطناعي يتحكم في أسعار الأجهزة التي نشتريها، وهذا الغلاء المادي يدفعنا لتبني أدوات أتمتة برمجية لتعويض التكلفة باسترداد وقتنا.
وفي نفس الوقت، التطور السريع يحتم علينا الاستعداد الفوري لتهديدات الأمن الكمومي.
تماماً. الخطوات العملية واضحة: التخطيط لشراء الأجهزة بذكاء، الاستفادة من جدولة مهام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، ونقل الأصول الرقمية إلى محافظ حديثة فوراً لتجنب التهديد القادم.
نصائح ذهبية. وقبل أن نختتم، هناك فكرة أخيرة تترك أثراً عميقاً للتأمل. اليوم رأينا قوة الذكاء الاصطناعي الاستقلالي، ورأينا الخطر المدمر للحواسيب الكمومية.
اندماجهما سيكون مرهباً.
بالطبع. دعونا نتخيل ماذا سيحدث في العقد القادم عندما يندمج هذان العالمان. إذا كان وكيل الذكاء الاصطناعي قادراً على إدارة مهامنا اليومية عبر حواسيب تقليدية، فما الذي سيتمكن من فعله عندما يتم تزويده بقوة حاسوب كممي قادر على فك تشفير العالم في ثوان؟ سؤال نتركه مفتوحاً. نشكر الجميع على مرافقتنا في رحلة الغوص المعرفية هذه، وندعوكم دائماً لمواصلة الفضول والتعلم المستمر. إلى اللقاء.